ومثلها في قلبك على أن هذا هو الله أو هذه هي صفة الله عز وجل، يقول: فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. ألا تسمع إلى قوله تعالى: ليس كمثله شيء؟ بمعنى مهما تصورته في نفسك، مهما تمثلته في نفسك، مهما تخيلته في عقلك، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، لا يمكن أن يماثله شيء. وضرب شيخ الإسلام مثال لذلك ذكرته أنا مرارا: موجودات الجنة وهي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، أنهار الجنة، الله عز وجل ذكر أن في الجنة لبنا وعسلا وماء وأنهارا وفاكهة، نعم، الاسم هو الاسم، العسل كعسل هو الموجود عندنا كمسمى عسل، لكن حقيقة هذا العسل الذي في الجنة هل يمكن للعقل أن يتصور حقيقة ذلك؟ الجواب لا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. يعني مهما تصورت حقيقة نعيم الجنة لا يمكن أن تصل إلى الحقيقة. إذا كان هذا مخلوق مع مخلوق، فما الظن بإيش؟ بالخالق سبحانه. يقول: وقوله ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا نظير ولا مساو ولا مثل. لا شبيه لله ولا نظير لله ولا مثيل لله ولا مساو لله عز وجل. وكل هذه الأمور نفاها الله عز وجل عن نفسه لقطع الطريق على النفس أن تصل إلى أن تتصور حقيقة الله عز وجل. ثم ذكر دليلا على ذلك أنه لا يمكن للعقل ولا يمكن للنفوس أن تصل إلى حقيقة ذلك بقوله: أولم تعلم أنه تعالى لما تجلى للجبل تدكدكا، وذلك في قصة موسى عليه السلام لما قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. إذا كان هذا الجبل بصلابته وقوته ما استطاع أن يصمد لله عز وجل، فما الظن بهذا المخلوق؟ لا يمكن لعقل المخلوق ولا لخيال المخلوق أن يتصور حقيقة هذا الرب سبحانه وتعالى. لعظم هيبته وشامخ سلطانه، فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك، كذلك لا توهمه أحد إلا هلك. بمعنى لو جاء الإنسان وأراد أن يتوهم صفات الله عز وجل، أن يتوهم استواء الله عز وجل، بصر الله عز وجل، لا هلك. بمعنى لأنه شبه الخالق بالمخلوق، ومن شبه الخالق بالمخلوق فقد هلك. فرد بما بين الله، يعني يخاطب هذا المتكلم أو المكلم، يقول: فرد بما بين الله في كتابه من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر. بمعنى إذا سنح في عقلك هذا التشبيه فمباشرة ارجع إلى هذه الأدلة الصريحة النافية عن الله عز وجل، التمثيل والتشبيه ونحو ذلك. نعم.
فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لك: إذا كان موصوفا بكذا أو صفات أو وصف
أو وصف
إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أوجب لك التشبيه فأكذبه، لأنه اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفات الرب تعالى. فاعلم رحمك الله تعالى أن الله واحد تعالى لا كالآحاد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى أن قال خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق، لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا أو اسما كان منه بريا، تبارك وتعالى فكان هاديا سيهدي وخالقا سيخلق ورازقا سيرزق وغافرا سيغفر وفاعلا سيفعل، لم يحدث له الاستواه إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل الذي فهو يسمى به في جملة فعله كذلك. قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجيء فلم يستحدث الاسم بالمجيء وتخلف الفعل لوقت المجيء، فهو جاء سيجيء ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلاحق الكيفية ولا التشبيه، لأن ذلك فعل الربوبية، فتحسر العقول وتنقطع النفس عن إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها. وارض لله بما رضي به لنفسه، وقف عند خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا، لا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقير.
نعم. على كل حال ستلاحظون في هذا النقل وفي الذي يليه عن الحارث المحاسبي وعن أبي عبد الله بن خفيف شيء من الغموض في بعض العبارات، وربما أحيانا عدم الترابط الواضح بين العبارات، وذلك أنه غلب على مثل هؤلاء العبارات الصوفية رحمهم الله. يقول فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تبارك وتعالى وتقدس، بمعنى إن سلمت من التشبيه نقلك إلى المقابل إلى التعطيل، وحاول أن يدخل عليك من هذا الباب. يقول فقال لك إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أوجب لك التشبيه فأكذب، بمعنى كما هي الحال عند المعطلة. المعطلة لماذا نفوا عن الله هذه الصفات؟ لماذا عطلوا؟ لأنهم قالوا نخشى أننا إذا وصفنا الله بالاستواء أو بالمجيء أو بالنزول أو بأن له يدين، نعم، وقعنا في التشبيه، فهذا مدخل من مداخل الشيطان. وحاول أن يوقعهم في التشبيه بادئ ذي بدء، ثم نقلهم إلى التعطيل بحجة الخوف من الوقوع في التشبيه. ولهذا يقول فأكذب، بمعنى لا تقبل من هذا الأمر، رد إلي هذا الاعتقاد الفاسد، فأثبت لله ما يجب له من الصفات، ونزه الله عز وجل عن مماثلة المخلوقات، وعند ذلك تسلم من التشبيه وتسلم من التعطيل، ويحفظك الله من وسوسة الشيطان. يقول فأكذبه لأنه اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفات رب العالمين، يعني يريد أن يوقعك في جحد ما وصف الله به نفسه. ثم قال فاعلم رحمك الله تعالى أن الله واحد تعالى لك لا كالأحد، بمعنى أن نثبت له الأحدية، لكن تفرده بذلك ليس كتفرد المخلوق بذلك، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني لاحظ هذه الصفات لا يتصف بها المخلوق وإن كان واحد، ليس بفرد ولا صمد، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. هذه لا يجوز أن يوصف بها المخلوق، فدل على أن أحدية الله عز وجل لائقة به سبحانه ولا تماثل أحدية المخلوق. يقول: إلى أن قال: خلصت له الأسماء السنية. السنية من السناء، وهو الضوء والنور، ولهذا قال سبحانه: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. خلصت له الأسماء السنية، لا شك أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى التي بلغت الغاية في الحسن والجمال، فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق تبارك وتعالى، واقعة في قديم الأزل بمعنى أن الله متسمم بهذه الأسماء منذ الأزل، يعني لم يتجرد عن هذه الأسماء في وقت من الأوقات كما سيبينه ثم حدثت له هذه الأسماء، لا. فالله بأسمائه وصفاته هو الأول، واضح؟ يعني سيورد المعتزلة ويقولون: هل الصفات قديمة أو ليست بقديمة؟ وإذا كانت قديمة والله قديم، إذن يلزم من تعدد القدم. هذه من الشبه الفاسدة التي يريدونها. المؤلف أول الإمام يريد أن يرد عليهم فيقول: فكانت واقعة في قديم الأزل، فالله بأسمائه وصفاته هو الأول، بمعنى لا يمكن أن نتصور أن الله في وقت من الأوقات كان مجرد عن هذه الأسماء أو مجرد عن هذه الصفات. لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا أو اسما كان منه بريا، بمعنى خليا أنه كان خال من هذه الصفة، وبريا من برأ يبرأ، وهو كمعنى خليا، بمعنى أنه لم يكن متبري من هذه الأسماء، لم تكن له هذه الأسماء والصفات في وقت من الأوقات. لا، لا يمكن أن نتصور ذلك، بل الله، لأجل أن لا نفرق بين الصفة والموصوف في هذه المسألة، نقول: الله بأسمائه وصفاته هو الأول، فكان هاديا سيهدي، وخالقا سيخلق، ورازقا سيرزق، وغافرا سيغفر، وفاعلا سيفعل، بمعنى أن الله عز وجل متصف بهذه الصفات أزلا وأبدا، سواء وجد المخلوق أو لم يوجد المخلوق، فالله موصوف بأنه خالق. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما، وعند قوله: وكان الله عليما حكيما، قال: كان ولم يزل ولا يزال، كان عليما، كان ولا يزال عليما، ولم يزل ولن يزل مستقبلا. كذلك كون خالق رازق فهو موصوف بذلك سبحانه وتعالى في كل وقت، سواء وجد هذا الشيء أو لم يوجد هذا الشيء. ثم قال: وفاعلا سيفعل، لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل، فهو يسمى به في جملة فعله كذلك. قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجيء، فلم يستحدث الاسم منه، عفوا، فلم يستحدث الاسم بالمجيء، وتخلف الفعل لوقت المجيء، بمعنى أن الله عز وجل موصوف بذلك بالمجيء، وإن كان هذا المجيء لم يأتي بعد. فقوله سبحانه: وجاء ربك، وصف سبحانه بالمجيء لتحقق وقوع هذا الأمر، كقوله سبحانه: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. متى سيأتي؟ يوم القيامة. وعبر عنه بالفعل الماضي، وهذا سائغ في لغة العرب، عندما يريد الإنسان أن يعبر عن أمر متحقق، نعم، فيمكن أن يستخدم الفعل الماضي. فالله عز وجل لما قال وجاء ربك وهو سيأتي، فهذا لتحقق وقوع هذا الشيء منه سبحانه وتعالى، فهو جاء سيجيء، ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلاحقه الكيفية ولا التشبيه، بمعنى أن نثبت له صفة المجيء على الوجه اللائق به سبحانه، لأن ذلك فعل الربوبية، فتحصر العقول وتنقطع النفوس عن إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، بمعنى أن العقول مهما حاولت معرفة كيفية هذه الصفة فستعود على نفسها خاسئة، إيش؟ وهي حسيرة. فإذا كان البصر لا يمكن أن يدرك هذه السماوات، يحيط بهذه السماوات، فكيف يمكن للعقل وللنفس أن تدرك حقيقة خالق السماوات والأرض، خالق الخلق؟ وتنقطع النفس عن إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها، بمعنى احذر أن يوقعك الشيطان في أحد هذين الطريقين المنحرفين، في أحد هذين الضلالين، التعطيل أو التشبيه، لا معطلا ولا مشبها، وارضى لله بما رضي به لنفسه، بمعنى لست أعلم بالله من الله، الله عز وجل أعلم بنفسه، فوصف نفسه بهذه الصفات ونفى عن نفسه مشابهة المخلوقات، فارضى بما رضي الله لنفسه، وقف عند خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحثة التنفير، بمعنى لا تفرق. وهذه حقيقة المؤمن، الإيمان بهذه الأمور الغيبية، هذه المحك التي يتضح فيها المؤمن من الملحد، المؤمن من المخالف، أن المسلم أن الإنسان يقف أمام هذه النصوص كما قال المؤلف مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحثة التنفير، بمعنى أن لا يفرق، لا يفرق بين نصوص العبادات ونصوص العقائد، يقبل بهذه ويحرف تلك، لا يثبت لله بعض الشيء وينفي عنه بعض الشيء، يفرق بين المتماثلات، كما هي الحال عند المعتزلة عندما أثبتوا لله الأسماء ونفوا عن إيش الصفات، فهذا تفريق بين متماثلات، الله المتسمي بهذه الأسماء هو الموصوف بهذه الصفات، وأيضا لا تكون حاله كحال الأشاعرة الذين أثبتوا لله بعض الصفات ونفوا البعض الآخر، ففرقوا بين المتماثلة. فالذي يقتضيه العقل أن تجمع بين المتماثلات وتفرق بين المتفرق أو المتباين، ولا مناسبة التنقير، التنقير التفتيش والبحث في دقائق الأمور، لماذا كذا ولماذا كذا وكيف، إذا أثبتنا لله الاستواء كيف استوى، وإذا أثبتنا لله النزول كيف ينزل ويلزم منه كذا. نعم.
إلى أن قال فهو تبارك وتعالى القائل أنا الله، الشجرة الجائي قبل أن يكون جائيا، لا أمره المتجلي لأوليائه في المياد، فتبيض به وجوههم وتفلج به على الجاحدين حجتهم، المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان، تبارك وتعالى الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته، فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجيا، تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا، والوارث لخلقه السميع لأصواتهم الناظر بعينه إلى أجسادهم يداه مبسوطتان وهما غير نعمته خلق آدم ونفخ فيه من روحه وهو أمره تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به تعالى عن ذلك علوا كبيرا الشائل والمشيئة العالم له العلم الباسط يديه الباسط يديه بالرحمة النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغبوا إليه بالوسيلة القريب في قربه من حبل الوريد البعيد في علوه من كل مكان بعيد ولا يشبه بالناس إلى أن قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه القائل آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر أم آمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما في السماء جل عن ذلك علوا كبيرا.
يقول إلى أن قال فهو تبارك وتعالى القائل أنا الله لا الشجرة. في هذا رد على المعتزلة النافين لصفة الكلام لله عز وجل الزاعمين أن الله خلق الكلام في الشجرة عندما كلم موسى وذلك في قوله سبحانه فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. زعموا أن الله خلق الكلام في الشجرة لكن يرد عليهم بأنه لا يمكن ذلك لأنه قال إنني أنا الله إني أنا ربك فاخلع. فهل يمكن الشجرة تقول هذا الكلام؟ لا يمكن. إذن يقول الجائي قبل أن يكون جائيا نعم سبق الكلام على ذلك أنه موصوف بالمجيء لا أمره المتجلي لأوليائه في الميعاد بمعنى أن الله يتجلى لعباده وليس أمره كما يزعم المعطلة المعطلة يؤولون هذا التجلي بأنه تجلي الأمر أو تجلي ملك من الملائكة فتبيض به وجوههم أي عبادة المؤمنين وتفلج به على الجاحدين حجتهم المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى. وفي هذا رد على من نفى عن الله صفة العلو أو قال بالحلول والاتحاد كما هي الحال عند غلاة المتصوفة الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته فسمع موسى كلام الله بمعنى سمعه مباشرة سمعه بصوت لم يخلق في الشجرة ولم يخلق في الهواء ولم يفهمه موسى فهما دون أن يسمع كلامه كما قال الأشاعرة والكلابية يقول لأنه قربه نجيا يعني ناجاه ربه سبحانه وتعالى وناداه تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا كما يزعم المعتزلة والجهمية قوله أو مربوبا أي أن يكون كلام الله مملوكا له الرب هو المالك وليس بصفة من صفات الله عز وجل فيقول الكلام صفة لله وليس مخلوق مملوك لله كسائر المخلوقات هذا معنى قوله مربوبا والوارث لخلقه في قوله إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وذلك أن الله عز وجل إذا أفنى العباد ونادى لمن الملك اليوم فلا أحد يجيب فكأنه هو الوارث لهذا الملك الوارث لخلقه السميع لأصواتهم بمعنى إثبات السمع لله حقيقة الناظر بعينه إلى أجسادهم فنثبت الله عز وجل صفة النظر لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، أيضا إثبات العينين لله كما ذكرنا بالأمس وذكرنا الأدلة على ذلك. يداه مبسوطتان إثبات اليدين حقيقة لله عز وجل، وهما غير النعمة، وهما غير النعمة، وذلك أن المعطلة أول اليدين المنسوبتين لله عز وجل بالنعمة أو القدرة، فلا يجوز أن تؤول اليدان بذلك. فهل يقول عاقل إن قال الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي بنعمتي أو بقدرتي؟ الله عز وجل له قدرة. ثم قال خلق آدم ونفخ فيه من روحه وهو أمره، وهذا سبق الكلام عليه بالأمس، وقلنا أن نسبة الروح لله عز وجل هذا من باب التشريف، كما قال سبحانه ناقة الله وبيت الله تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم. وربما استدل الحلولية واستدل النصارى بمثل هذه الآيات ونفخت فيه من روحي، فقالوا فيه جزء من الإله. وقلت لكم بالأمس أن الإمام ابن القيم رد على ذلك ردا وافيا في كتابه الروح، أو يلاصق به تعالى عن ذلك علوا كبيرا، بمعنى أن يلاصق بهذه الأجسام أو يمازج هذه الأجسام أو يحل بهذه الأجسام الشائي له المشيئة، أي الموصوف بالمشيئة سبحانه وتعالى، العالم له العلم، الموصوف بالعلم، الباسط يديه بالرحمة، النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغبوا إليه بالوسيلة، أي يتقرب إليه بأنواع القرب، القريب في قربه من حبل الوريد، وتكلمنا على هذا أيضا بالأمس، قضية مسألة القرب وهل هو عام وخاص كما هي الحال في المعية، وقلنا أن الرأي الراجح الذي رجحه شيخ الإسلام أن القرب لم يرد في الكتاب ولا في السنة إلا خاصا، البعيد في علوه عن كل مكان بعيد، وفي هذا رد على هؤلاء الحلولية ولا يشبه بالناس، إلى أن قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، القائل أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا، تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما في السماء، جل عن ذلك علو كبيرة، كأنه يقول هذه الأدلة صريحة في إثبات أن الله عال على الخلق، وأنه لا يجوز أن يقول قائل أنه بذاته في الأرض كما يزعم هؤلاء الحلولية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن، قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز في الأخبار، قال: لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسمائه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء، إلى أن قال: وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفلى فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الأصوات ولا قدرة له ولا يتكلم ولا الكلام كان منه وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ينقل المؤلف رحمه الله عن الإمام أبي عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي المتوفى سنة 243، الإمام المشهور. وهذا الإمام قد دخل في شيء من علم الكلام، وكان يقول بقول ابن كلاب في نفي الصفات الاختيارية عن الله، إضافة لدخوله في بعض مسائل التصوف، ولهذا هجره الإمام أحمد. ويقال أنه رجع عن رأي ابن كلاب، فالله أعلم. وقد أورد المؤلف كلامه الآتي ليبين أن الحارث المحاسبي كان يثبت صفة العلو لله عز وجل، وينفي أن يكون الله حالا في الخلق كما يزعم الحلولية من أهل التصوف. فإراده لكلام الحارث المحاسبي لأجل أن يرد على هؤلاء الصوفية، فيقول هذا إمام ممن تعظمونه وتذهبون إلى أقواله وهو يخالفكم الرأي في هذه المسألة. يقول قال في كتابه المسمى فهم القرآن، وهذا الكتاب مطبوع، نعم فيه بعض الغموض في بعض عباراته، لأن الرجل كما قلت لكم دخل في شيء من علم الكلام وفي شيء من علم التصوف، فأثر هذا على عباراته. يقول قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز في الأخبار، نعم الخبر الخالص لا يجوز نسخه. لماذا؟ لأنه يستلزم الكذب، بخلاف الإنشاء الأمر أو النهي. فإذا قلت لكم حضر زيد البارحة، هذا خبر ولا إنشاء؟ خبر. ثم قلت لكم اليوم لم يحضر زيد البارحة، نسخت كلامي السابق، فهذا يعتبر كذب، يعني كأني كذبت في المرة الماضية، فلا يجوز نسخ الأخبار، بخلاف الإنشاء. إذا قلت لأحدكم تذهب كل يوم إلى السوق أو إلى المسجد الساعة مثلا 4 عصرا، ثم بعد مدة قلت له لا تذهب، قال ألم تأمرني سابقا أذهب في هذا الوقت؟ فقلت له نسخت أمر السابق، هذا يجوز به النسخ ولا يترتب عليه الكذب. إذن الأخبار الخالصة لا يجوز أن يدخلها النسخ، ولو دخلها النسخ لكان هذا كذبا، والله عز وجل منزه عن ذلك. سيأتي مناسبة ذكر هذا الكلام أن نصوص العلو لن تنسخ، يقول الحارث المحاسبي النصوص المثبتة لصفة العلو هي من باب الإخبار أو من باب الإنشاء؟ من باب الإخبار، فهي خبر، لن تنسخ بالنصوص المثبتة للمعية أو القرب ونحو ذلك، وسيأتي الكلام إن شاء الله. يقول قال لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسماءه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء. لماذا لا يجوز نسخ شيء من أسماء الله وصفاته وأفعاله؟ لأنها من باب الخبر. فالكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، كذلك التوحيد ينقسم إلى خبر وإنشاء. فالله عز وجل إذا أمرنا بإخلاص العبادة له فهذا من باب الخبر ومن باب الإنشاء، من باب الإنشاء، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. أما الخبر فكما يخبر عن نفسه، وكما يخبر عن أسمائه وصفاته، وكما يخبر عن اليوم الآخر، وكما يخبر عن أحوال الأمم السابقة والرسل السابقين، هذا كله من باب الخبر. فيقول إذا مدح الله نفسه بأسمائه وصفاته فلا يجوز أن ينسخ من ذلك شيء، لا يجوز أن يثبت له سبحانه وتعالى السمع ثم يأتي فيما بعد وينسخ هذا الأمر وينفي عنه صفة السمع. لماذا؟ لأنه من باب الخبر، فلو نسخ ذلك لكان هذا كذبا، والله منزه عن الكذب. كذلك إذا أخبر أنه يتكلم فلا يجوز أن يأتي فيما بعد خبر آخر وينسخ هذا الخبر المتقدم، بخلاف الأوامر. فنحن نلاحظ أن الله عز وجل أمر ببعض الأمور في أول الإسلام ثم نسخها في الآخر، واضح؟ يقول إلى أن قال وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفلى، فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب، بمعنى أن هذا كل من باب الخبر ولا يدخله النسخ، وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الأصوات ولا قدرة له ولا يتكلم ولا الكلام كان منه، وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك. سيوضح هذا الكلام في الأسطر القادمة. نعم.
فإذا أردت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز. فإذا تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره كقوله عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، وقال تعالى حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وقال قد تأول قوم أن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار إذ قد آمن عند الغرق، وقالوا إنما ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار دونه، وقال فأوردهم النار، وقال وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ولم يقل بفرعون، وقال وهكذا الكذب على الله، لأن الله تعالى يقول فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، وكذلك قوله تعالى فليعلمن الله الذين صدقوا، فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر عليه أن يصنعه، نجده ضرورة.
نعم. يقول فإذا عرفت ذلك واستيقنته، بمعنى عرفت أن النسخ لا يدخل باب الأخبار، علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز، فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره كقوله عن فرعون. قول الله عز وجل وإخباره عن فرعون هو من باب الإخبار، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، هذا سيأتي الكلام عليها. بدأ الكلام على الآية الأولى، قال وقد تأول قوم أن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار إذ قد آمن. هناك آيات ذكرت أن فرعون كفر وأنه ادعى الربوبية، نعم، كالآية مثلا التي أوردها المؤلف فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فهل يقول قائل إن هذه الآيات منسوخة بقوله سبحانه حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت؟ الجهمية أو غلاة المرجئة أو حتى المرجئة بعضهم يزعم أن فرعون مؤمن، وقالوا أن الله عز وجل توعد آل فرعون ولم يتوعد فرعون، وألف ابن كمال باشا في هذا رسالة مستقلة في إيمان فرعون. المؤلف يقول لا يمكن أن يحصل النسخ في أخبار الله عز وجل، وهذه الآيات التي ذكرها هؤلاء فأوردهم النار وحاق بآل فرعون سوء العذاب لا يدل على أن فرعون آمن وأنه نجا من العذاب. أما قوله سبحانه فاليوم ننجيك ببدنك، ذكر ابن كثير أن بني إسرائيل شكوا في موت فرعون، يعني شككوا في حقيقة وفاة فرعون، فأراد الله عز وجل أن يبين لهم حقيقة هذا الأمر فأخرج لهم أو أمر البحر أن يقذف بجسد فرعون دون روحه، روحه خلاص توفى هلك. أما إيمانه في هذه اللحظة فالله عز وجل أخبره، أخبر في سورة يونس أنه لا ينفعه هذا الإيمان. إذن ليس هناك نسخ في هذا الخبر. ثم قال وكذلك قوله تعالى هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد ما يتعلق بصفات الله عز وجل، يعني الشاهد من إيراد المؤلف لكلام الحارث المحاسب. يقول وكذلك قوله تعالى فليعلمن الله الذين صدقوا، فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء. الكلام الذي سيأتي الآن سيأتي بعد أسطر ستلاحظون في شيء من صعوبة العبارة، وهذه من عبارات المتكلمين، وهذا مما وقع في الحارث المحاسبي عفى الله عنا وعنه. الآن ظاهر الآية فليعلمن الله الذين صدقوا، الحارث يقول أن ظاهر الآية يدل على أن علم الله عز وجل مستأنف، بمعنى أنه لم يكن عالما في الوقت الماضي، فلا يعلم أن الله مستقبلا الذين صدقوا. ولهذا جاء تكملة العبارة في فهم القرآن فظاهر التلاوة على استئناف العلم من الله بجهاد المجاهدين وصدق الصادقين وكذب الكاذبين، وجل الله أن يستأنف علما بشيء، بمعنى الحارث يقول يستحيل ولا يمكن أن يكون الله عالم بشيء قد جهله سابقا، وقد أخبر في آيات أخرى أنه عالم بكل شيء، عالم بما مضى وما سيأتي. إذن لا يمكن أن يكون هناك نسخ. إذن ما تأويل هذه الآية؟ ما معنى هذه الآية؟ يقول لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر عليه أن يصنعه نجده ضرورة. يقول الله عز وجل متصف بالعلم سالف، ولا يمكن أن يخلق أو يوجد شيئا إلا وقد سبق به علمه، لأن الشيء المجهول، الشيء الذي تجهله أنت ولله المثل الأعلى، لا يمكن أن تصنعه أو توجده. الآن هل يمكن للإنسان أن يؤلف كتابا متناسق المعاني مترابط الألفاظ وهو لا يجيد الكتابة ولا يعرف الكتابة، هل يمكن؟ إذن لابد أن يسبق ذلك العلم بالشيء المكتوب ثم يكتبه الإنسان، والله عز وجل أجل وأعظم. فعلمه ليس مستأنف هنا، يعني ليس أنه علم بشيء لم يكن عالما به سبحانه. نعم.
قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال: وإنما قوله حتى نعلم المجاهدين منكم إنما يريد حتى نراه فيكون معلوما موجودا، لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون ويعلمه موجودا كان قد كان، فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا وإن لم يكن، وهذا محال.
نعم. يقول: فقول الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هذا رد على هذا الوهم الفاسد، هذا الوهم الذي يتوهمه ربما أو ربما يتوهمه بعض الناس أن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وجوده. يقول الله عز وجل يرد عليه بقوله ألا يعلم من خلق، لا يمكن أن يخلق وهو لا يعلم هذا الشيء، إذن علمه سبحانه سبق الخلق. طيب، إذن ما معنى قوله حتى نعلم المجاهدين منكم؟ المؤلف فسرها أو الحارث المحاسبي فسرها بقوله إنما يريد حتى نرى، وهذا هو الذي فسره ابن عباس رضي الله عنه، وذلك أن العلم يتعلق بالشيء المعدوم والشيء الموجود، فأنا الآن أعلم أن غدا بإذن الله سنجتمع في هذا المسجد، هذا الآن موجود في علم، وإذا اجتمعنا بالغد فهذا علم، نعم علم بشيء محسوس وهو الشيء الواحد، بخلاف الرؤية، الرؤية لا تكون إلا في الشيء الموجود ليس في الشيء المعدوم، ولهذا لم يقل الله عز وجل حتى نرى المجاهدين منكم، لو قال حتى نرى المجاهدين لتعلق هذا الأمر فقط بالشيء الموجود المحسوس، لكن لما قال حتى نعلم المجاهدين دل هذا على أن علم الله كان بالشيء المعدوم قبل أن يوجد وبالشيء الموجود إذا وجد. نعم. يقول: نعم، إنما يريد حتى نراه بمعنى حتى نعلم المجاهدين، أي حتى نرى فعلا صدق هؤلاء المجاهدين، حتى يظهر صدق هؤلاء، يتبين أن هؤلاء هم المجاهدون حقا وأن أولئك هم المنافقون، وإلا فالله عز وجل سبق علمه بذلك. ولهذا ابن جرير فسرها بتفسير آخر، قال حتى نعلم المجاهدين حتى يعلم أوليائي المجاهدين. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل غزوة أحد هل ظهر له المنافقون؟ هل ظهر له المنافقون؟ ها؟ الجواب لا. لما دعاهم إلى الخروج لغزوة أحد نكص عبد الله بن أبي بثلث الجيش، فظهر أهل النفاق للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فابن جرير فسره بهذا التفسير حتى نعلم المجاهدين، أي حتى يعلم أوليائي ويعلم عباد الله المؤمنين المجاهدين حقا ويعلم المنافقين. يقول: فيكون معلوما موجودا، لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون ويعلمه موجودا كان قد كان، فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا وإن لم يكن، وهذا محال. يعني يستحيل أن يعلم الله عز وجل الشيء الواحد في آن واحد معدوم موجود، لأنه جمع بين النقيضين. إذن علمه الله عز وجل معدوما، ثم لما وجد علمه موجودا، ولا يعني هذا أن الله علم بالشيء بعد أن لم يكن عالما به سبحانه وتعالى. نعم. على كل إن هذه من المحارات، أنا أرى الإخوان ربما يعني ثقل عليهم فهم مثل هذه الكلام. هذه من الأمور التي أنكرها الإمام أحمد الحاج المحاسبي، دخول في مثل هذه المباحث العقلية الصرفة التي الأصل أن المسلم في غنى عنها حقيقة. ولو كان المسلم بحاجة لمثل هذا العلم لا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العلم وأعرض عنه الصحابة، دل على أن الدخول في هذا العلم لا فائدة فيه. لكن لما ابتلي المسلمون بمن دخل في هذا العلم وجاءوا إلى الناس بهذه البدع وهذه المحدثات، اضطر أهل العلم أن يردوا عليهم. نعم.
وذكر كلاما في هذا في الإرادة إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: إنا معكم مستمعون، ليس معناه أن يحدث له سمعا ولا تكلف لسمع ما كان من قولهم. وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا حادثا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قول، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم، أما أدرك
عقد فهم
لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم أما أدركته أذنه من الصوت. وكذلك قوله: وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله، لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم ينزل يعلم قبل كونه.
نعم، هذه العبارات عبارات مستحدثة. قضية: هل سمع الله عز وجل؟ هل بصر الله عز وجل؟ يستلزم من إثبات حلول الحوادث لله عز وجل، وهل الله محل الحوادث؟ كل هذا الكلام من بدع أهل الكلام. فنحن نثبت لله السمع، ونثبت لله البصر، ونثبت لله العلم، ونثبت لله الرؤية على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ولا يلزم من ذلك أن يكون الله محلا للحوادث. ولهذا الإعراض عن مثل هذه العبارات هو الأولى. فهو الآن يحاول أن يقرر أن إثبات السمع وإثبات البصر وإثبات الرؤية لله عز وجل لا يلزم منها أن يحدث ذلك شيء في ذات الله عز وجل بخلاف المخلوق. ولهذا قال إلى أن قال: ما يعقد من الخلق أنه يحدث منهم علم استماع لما كان من قوله، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم، إلى آخر هذا الكلام. الشاهد أن هذه من المسائل التي أنكرها السلف رحمهم الله، وقالوا هذه مسائل لم يتكلم الله عز وجل بها، ولم يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلم بها الصحابة، فالأولى الإعراض عنها. ومن أطلقها على الله ابتداء دخلنا معه في الاستفسار عن مراده. ولهذا لن نطيل الكلام في هذه الأسطر، ومن كان عنده إشكال أنا موجود في أي وقت أشرح له نفس العبارة. لكن ما بودي أن ندخل في تفصيل هذه العبارات، ربما بعض الإخوان يصعب عليه فهمها، وأيضا يضيع علينا الوقت في أمر أهم من ذلك. نعم. الشاهد من إيراد المؤلف في النقل عن الحارث المحاسبي هذه الأسطر القادمة. شيخ الإسلام أورد هذا النقل عن الحارث المحاسبي لأجل هذه الأسطر القادمة. نعم.
إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: آمنتم من في السماء، وقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقال لعيسى: إني متوفيك ورافعك إليه، وقال تعالى: بل رفعه الله إليه، وقال: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، وذكر الآلهة: أن لو كانوا آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، إلى طلبه حيث هو، فقال
إلى طلبه حيث هو. نعم، حيث الله عز وجل.
وذكر الآلهة: أن لو كانوا آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، إلى طلبه حيث هو،
حيث هو.
هنا مكتوب حيث هو إيش؟
نعم،
مكتوب عندنا حيث هو.
لا، حيث هو، حيث الله عز وجل، يعني الله عز وجل فوق العرش. لو كان هؤلاء آلهة لراموا الوصول إلى العرش، إلى الله عز وجل.
فقال: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. قال أبو عبد الله: فلن ينسخ ذلك أبدا. كذلك قول.
نعم، هذا هو الشاهد من إيراد المؤلف هذه النصوص التي أثبت بها الحارث المحاسبي صفة العلو لله عز وجل حقيقة، وهذه النصوص مرت معنا سابقا: وهو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذه نصوص صريحة في إثبات صفة العلو لله عز وجل، وهذه من الأدلة الدالة على إثبات علو الله عز وجل: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. جميع أنواع العلو ثابتة له سبحانه وتعالى بهذه الأدلة. يقول الحارث: فلن ينسخ ذلك أبدا، لأنه من باب إيش؟ الخبر. الله أخبر عن نفسه أنه عال على الخبر، فلا يمكن أن ينسخ. طيب، الآيات اللي الآن سيريدها المؤلف هل يمكن أن تنسخ ما سبق؟ لا. نعم.
كذلك قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك.
نعم، هذه النصوص الأخيرة التي: وهو الله الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقول سبحانه: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله جل وعز: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وقول تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، الآيات أو الآية. هذه الآيات ليست بناسخة لآيات ماذا؟ العلو السالفة الذكر التي الآن أوردها، وليست بضد، يعني ليس هناك تعارض ولا نسخ. إذن ما معنى قوله سبحانه: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ أحسن، وهو المعبود في السماء المعبود في الأرض، لأن معنى إله من أله يأله فهو مألوب. إله على وزن فعال، والعرب تأتي باللفظ الذي على وزن فعال ويكون معناه على وزن مفعول، إله أي مألوب معبود. مثال ذلك ركاب الذي يوضع على ظهر الجمل على وزن فعال ومعنى مركوب. فمعنى الآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي المعبود المدعو في السماوات وفي الأرض. قد استدل الحلولية بهذه الآية وأمثالها على أن الله حال في كل مكان، وهذا استدلال باطل. أولا لأن ظاهر الآية لا يدل على هذا المعنى الفاسد. الأمر الثاني أنه لو حملناه على هذا المعنى لأبطلنا إيش عشرات بل مئات الأدلة الدالة على علو الله عز وجل على خلقه. وقوله نحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا تقدم الكلام عليها مرارا، أن القرب هنا قرب الملائكة، ولعل الحارث المحاسبي يميل أيضا إلى أن القرب في هذه الآية قرب الرب سبحانه وتعالى. وقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أيضا كقوله وهو الذي في السماء إله، بمعنى أن الله هو المعبود في السماوات وفي الأرض. نعم. وأما قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هذه مسألة المعية وسيتكلم عليها المؤلف استقلالا في نهاية الكتاب، فنرجع الكلام عليها هناك. نعم.
وأعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء أو ينتقل فيها لانتقالها
لاستفادها، أو ينتقل فيها لاستفادها
لاستبدالها
لاستفادها من السفل،
أو ينتقل فيها لاستفادها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها جل وعز عن ذلك. وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا كما هو في العرش ولا فرق بين ذلك عندهم، ثم حالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوا، لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغني عنه نفيه بلسانه، واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا ثم نفوا معنى ما أثبته فقالوا لا كالشيء في الشيء.
نعم. يقول فهذه الآيات ليس معناها كما ذهب إليه الحلولية أن الله أراد بها أن ذاته في أسفل الأشياء تعالى الله عن ذلك، أو أنه يتنقل فيها لاستفادها بمعنى انتقلت من أعلى إلى أسفل فهو ينتقل لأنه حال فيها، أو يتبعض بمعنى أن هؤلاء أو هذه المخلوقات أبعاد فهو يتبعض بأبعاضها تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها، بمعنى أنها إذا فنيت انتقل منها إلى شيء إلى شيء آخر جل وعز. وقد نزغ بذلك بعض أهل الضلال المراد بهم حلولية الجهمية والصوفية، كما جاء ذلك في فصوص ابن عربي وفتوحاته المكية، وممن ذهب إلى ذلك أيضا ابن سبعين والحلاج وغيرهم من أرباب أهل الحلول والاتحاد. ولهذا يروى عن بعضهم أنه قال ما في الجبة إلا أنا وما في الجبة إلا الله تعالى الله عن ذلك، والتفت أحدهم إلى تلاميذه وقال لا إله إلا أنا فاعبدون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأنه يزعم أن الله حال في ذاته. ولهذا يقول شيخ الإسلام ليس هناك ثمة كفر أعظم من هذا الكفر ولا إلحاد أعظم من هذا الإلحاد، لأن هذا الكلام أو هذا الاعتقاد يلزم عليه أنه ليس هناك ثمة شرك على وجه الأرض، فكل ما عبد من دون الله فهو عبادة لله على حد قول هؤلاء. فالذين عبدوا العجل قالوا ما عبدوا إلا الله، الذين عبدوا الأصنام، الذين عبدوا عزير، الذين عبدوا المسيح، الذين عبدوا الأشجار، الذين عبدوا الأحجار. وأي شرك أعظم من هذا الشرك؟ وأي كفر أعظم من هذا الكفر؟ يقول: وقد نزغ بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا كما هو في العرش، يزعمون أن الله فوق العرش وفي كل مكان، في هذا المسجد، في السوق، في السيارة، كما سيأتي حتى في الحشوش، تعالى الله عن ذلك. يقول: ولا فرق بين ذلك عندهم، يعني ما في فرق كونك فوق العرش أو في أسفل الأشياء. ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوا، بمعنى أنهم أرادوا أن يلبسوا على الناس فقالوا أن الله في كل شيء لكن ليس كالشيء في الشيء. إيش الكلام؟ من كان في الشيء فهو مثل هذا الشيء. ولهذا قال: أحالوه بألفاظهم، يعني أرادوا أن يدفعوا أو يلبسوا على الناس بأقوالهم، لكن معنى كلامهم يؤدي إلى هذا الشيء الفاسد. لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغني عنه نفيه بلسانه، لأن المقصود والمراد المعنى ولا اللفظ؟ المعنى الذي يؤدي إليه هذا اللفظ. يقول: احتجوا بهذه الآيات، أي احتجوا على حلول الله عز وجل في خلقه بهذه الآيات السابقة، أن الله تعالى في كل شيء بنفسه، أي بذاته تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كائنا، ثم نفوا معنى ما أثبتوا فقالوا لا كالشيء في الشيء. ولهذا قال في فهم القرآن: فأحالوا، يعني هذا أمر محال، لا يمكن. إذا أثبتت أن الشيء في الشيء فقد جعلت هذا الشيء كهذا الشيء، ولا لا؟ ولهذا قال: لأن ما كان في الأشياء فهو كالشيء وإن نفوه بألسنتهم. نعم.
أما قوله حتى نعلم وفسيرى الله وإنما كن مستمعون، فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا، لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر.
نعم، هذا الأولى ترك مثل هذه المسائل، هل الله عز وجل يستحدث بصر أو لا يستحدث بصر. نحن نعتقد كما جاء النص أن الله يسمع ويرى ويعلم ما كان وما يكون. نعم، إذا وجدت الأشياء رآها، وإذا تكلم المتكلم أو حدثت الأصوات سمعها سبحانه وتعالى، كيف يسمعها وكيف يراها وكيف يعلمها؟ ها، ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ الله أعلم. نثبت ولا نكيد. قضية يحدث أو لا يحدث هذا أمره إلى الله، والله عز وجل منزه عن مشابهة المخلوق. إذا كان رؤية المخلوق للشيء وسماع المخلوق للشيء يحدث له هذا الأمر شيء جديد، هذا بالنسبة للمخلوق. أما الله عز وجل فسمعه ورؤيته وعلمه لائق به سبحانه وتعالى على الوجه الذي أراد. نعم.
وما قوله تعالى وإذا أردنا، إذا جاء وقت كون المراد فيه، وأن قوله على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده، آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فهذا وغيره مثل قوله تعرج الملائكة والروح إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها، منزه عن الدخول في خلقه، لا يخفى عليه منهم خافية، لأنه أبان في هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق عباده، لأنه قال آمنتم من في السماء، يعني فوق العرش، والعرش فوق السماء، لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء، وقد قال مثل ذلك، قال فسيحوا في الأرض، يعني على الأرض، لا يريد الدخول في جوفها، وكذلك قوله ولو صلبنكم في جذوع النخل، يعني فوقها عليها.
نعم، إذن هذه الآيات التي ذكرها الحارث المحاسبي على العرش وهو القاهر فوق عباده أمنتم من في السماء، كلها أدلة صريحة في إثبات أن الله عالم بذاته على خلقه، ولهذا قال يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها، منزه عن الدخول في خلقه، لا يخفى عليه منهم خافية. نعم، هو عال على الخلق لكنه مطلع عليهم، عال بهم سبحانه وتعالى، لأنه أبان في هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق عباده، وهذا تصريح من الحارث المحاسب رحمه الله أن الله بذاته عال على خلقه، خلافا لحلولية الصوفية ومن نحى نحوهم، لأنه قال أأمنتم من في السماء، يعني فوق العرش، أمنتم من في السماء أي على السماء على العرش، لأن الله عز وجل أخبر أنه مستوى على العرش، والعرش فوق السماء، لأنه من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء، وقد قال مثل ذلك، هو يبين أن معنى فيه هنا لا تدل على أن الله داخل السماوات كما توهمه بعض أهل البدع، وتكلمنا على هذا سابقا، أن قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء معناها أأمنتم من على السماء، واضح؟ أو أأمنتم من في العلو. اللغة العربية لا تقتضي غير هذين المعنيين في هذه الآية، وضرب على ذلك أمثلة كقوله تعالى فسيحوا في الأرض، يعني على الأرض، ومنه أيضا قال الله سبحانه وتعالى يتيهون في الأرض، أي يتيهون على الأرض، وكذلك قوله ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني فوقها عليها. نعم.
وقال آمنتم من في السماء، ثم فصل فقال أن يخسف بكم الأرض،
ثم فصل فقال
أن يخسف بكم الأرض، ولم يصل، فلم يكن لذلك معنى، إذ فصل بقوله من في السماء، ثم استأنف التخويف بالخسف، إلا أنه على عرشه فوق السماء.
ولهذا يعني لو كان في السماء والأرض لما كان لتمييز كون في السماء هنا هائلا، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، بمعنى أن الأرض شيء والسماء شيء آخر، والله عز وجل على السماء، ولهذا هو يهدد ويخوف العباد أن يخسف بهم الأرض. نعم.
وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعرج الملائكة والروح إليه، فبين عروج الأمر وعروج الملائكة، ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه، فقال في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال صعودها إليه، وفصله من قوله إليه كقول القائل اصعد إلى فلان في ليلة أو يوم، وذلك أنه في العلو، أن صعودك إليه في يوم، فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل، وإن كانوا لم يروه، ولم يساووه في الارتفاع في علوه، فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو. قال الله تعالى: بل رفعه الله إليه ولم يقل عنده.
نعم، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وقوله تعرج الملائكة والروح إليه دليل على أن هناك انفصال. الروح، الملائكة، المخلوقات منفصلة عن الله عز وجل، ولو كانت كما يزعم هؤلاء أن الله حال فيها، إذن يصعدون لمن؟ الله يصعد لنفسه، يعرج لنفسه، واضح لما هو واضح. فكون خص هؤلاء بالصعود والعروج إليه دل على أن المخلوقات منفصلة عنه سبحانه وتعالى، ليس بحال فيها. إذن عندنا شيء يعرج وشيء يصعد وشيء يصعد إليه ويعرج إليه، الله عز وجل هو الذي يصعد إليه ويعرج إليه. فلو كان أو لم يكن ثم إلا الله لم يكن هناك صاعد ولا مصعود إليه. واضح لما هو واضح. ولهذا يقول وضح ذلك، وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه، فقال: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ومثل لذلك بقول القائل: اصعد إلى فلان في ليلة أو يوم، بمعنى يبين أن هناك انفصال ومباينة تامة بين الخالق والمخلوق. يقول: وأما كون هؤلاء أو هذه الأشياء صعدت إلى الله عز وجل، فهذا لا يلزم منه أن يكونوا ساووا الله عز وجل في علوه أو رأوه سبحانه وتعالى، لأنه كما سيأتي وكما سبق أن الله احتجب في هذه الدنيا عن الخلق، لا يمكن أن يراه مخلوق في الدنيا. يقول: نعم، قال تعالى: بل رفعه الله إليه. إذن عندنا شيء مرفوع وشيء مرفوع إليه، الله عز وجل هو الذي رفع عيسى إليه. إذن ليس هناك ثم حال ولا محلول فيه سبحانه وتعالى. يقول: ولم يقل عنده. جاءت بعض الروايات تثبت أن بعض المخلوقات عند الله عز وجل، كما جاء في حديث: إن الله كتب في كتاب عنده أن رحمتي سبقت غضبي. وجاء في قول الله عز وجل: إن الذين عند ربك، يعني الملائكة. واستدل أهل العلم بهذه النصوص على إثبات صفة العلو لله عز وجل، إذ لو لم يكن عال على الخلق لما خص هذه المخلوقات بالعندية. واضح؟ لو كانت المخلوقات كلها سواء عند الله عز وجل على قول الحلولية، فهل يكون لتخصيص هذه المخلوقات وجه؟ الجواب: لا. لكن لا يلزم من كون هذه المخلوقات عند الله عز وجل أن تكون مساوية له سبحانه وتعالى في علوه. نعم.
وقال تعالى: وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. ثم استأنف الكلام فقال: وإني لأظنه كاذبا فيما قال لي أن إلهه فوق السماوات. فبين الله سبحانه أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال، وعمد لطلبه حيث قاله من الظن بموسى أنه كاذب. ولو أن موسى قال إنه في كل مكان بذاته لطلبه في بيته أو بدنه أو وحش أو وحشه
أو حشه
أو وحشه
أو حشه، يعني موضع قضاء الحاجة على الله عن ذلك، لأن أصل الحش البستان، وأطلق على مكان قضاء الحاجة الحش لأنهم سابقا لم يكن عندهم أماكن مخصصة لذلك في البيوت التي تسمى سابقا الكنف، وفي الوقت الحاضر الحمامات، كانوا يقضون الحاجة في البساتين، فأطلق على مكان قضاء الحاجة حش. نعم.
ولو أن موسى قال إنه في كل مكان بذاته لطلبه في بيته أو بدنه أو حشه فاقتتع الله عن ذلك ولم يجهد نفسه ببنيان الصرح.
نعم، هذه الآية الصريحة في إثبات علو الله عز وجل، وأن موسى أخبر فرعون أن ربه فوق السماوات، وإلا لما رام فرعون طلوع السماوات والصعود إلى السماوات ليطلع إلى إله موسى. لو أن موسى أخبره أن الله في كل مكان لبحث عنه في هذه الأمور، لكن لما قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، فهم من ذلك أن موسى أخبره أن ربه فوق السماوات. نعم.
قال أبو عبد الله وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه فقال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض فأخبره بالعلم ثم أخبر أنه مع كل مناج ثم ختم الآية بالعلم بقوله إن الله بكل شيء عليم، فبدأ بالعلم وختم بالعلم فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا لا يخفون عليه ولا يخفى عليه مناجاتهم ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم في العلو فقال إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا ولله المثل الأعلى أن يشبه أن يشبه الخلق ولله المثل الأعلى أن يشبه الخلق فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا هذا منكم دعوى خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة لأن من هو مع الاثنين أو أكثر هو معهم لا فيهم ومن كان مع الشيء فقد خلا منه جسمه وهذا خروج من قولهم.
نعم، هذه الآية التي هي آية المعية أو هي العمدة في مسألة معية الله عز وجل لخلقه، وهذا سيتكلم عنها المؤلف استقلالا لكن لا بأس الإشارة إليها هنا باختصار. يقول فإن استدلوا بهذه الآية الآية المجادلة ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، استدلوا بظاهر هذه الآية على أن الله حال في الخلق. المؤلف أو الحارث المحاسبي رد عليهم قال لا، الله معنا بالعلم، ولهذا بدأ بالعلم ألم تعلم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وختم بالعلم إن الله بكل شيء عليم، فدل على أن المعية هنا معية العلم، وهذا ما أجاب به الإمام أحمد لما سأله سائل عن هذه الآية قال اقرأ أول الآية وآخر الآية ويتضح لك معنى الآية، بدأها بالعلم وختمها بالعلم. وكذلك قبل الإمام أحمد الإمام مالك رحمه الله ذكر أن كون هذه الآية بدأت بالعلم وختمت بالعلم فدل على أن المعية هنا معية العلم، وسيأتي إن شاء الله أدلة عقلية وإن أشار إليها هنا الحارث المحاسبي أو أدلة حسية تدل على أن المعية هنا معية العلم. يقول فإن قالوا هذا منكم دعوة، يعني لا نقبل منكم تفسير المعية هنا بمعية العلم، بل لا بد أن نحمل الآية على ظاهرها ونقول أن الله معنا حقيقة بذاته. يقول خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة، يعني هذا فيه نقض أيضا لمذهبهم، حتى لو سلمنا لكم جدلا أن الله معنا بذاته فهذا لا يدل على مذهبكم ولا على اعتقادكم. لماذا؟ لأنهم ذهبوا أن الله حال في كل شيء، وكون الشيء مع الشيء هذا يدل على أنه ليس حال فيه. إذن هذه الآية أيضا ترد عليكم وتنقض مذهبكم، يقول لأن من هو مع الاثنين أو أكثر هو معهم لا فيهم. هم مذهبهم أن الله حال في الخلق، تعالى الله عن ذلك، فهذه الآية أيضا تنقض مذهبهم لأنه معهم ليس فيه. يقول ومن كان مع الشيء فقد خلا منه جسمه، كون هذا الجهاز معي هذا يدل على أنه ليس فيه، واضح؟ فكون الله لله المثل الأعلى مع الخلق مع الاثنين والثلاثة والأربعة، فهذا يدل لو سلمنا لكم جدلا على أن الله مع هؤلاء وليس فيهم، فلا يدل على ما ذهبتم إليه، وهذا خروج من قولهم. نعم.
وكذلك قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء، ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد.
نعم، لو قالوا أيضا على قول من قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أن القرب هنا قرب الله عز وجل، لو قالوا نريد أيضا أن نستدل بهذه الآية ونحملها على ظاهرها، قال المؤلف وقال الحارث المحاسبي هذه الآية أيضا لا تدل على مذهبكم، وذلك أن كون الشيء قرب الشيء لا يدل على أنه فيه. نعم.
وكذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لم يقل في السماء ثم قطع كما قال آمنتم من في السماء ثم قطع فقال أن يخسف بكم الأرض، فقال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله أهل السماء وإله أهل الأرض، وذلك موجود في اللغة، تقول فلان أمير في خراسان وأمير في بلخ وأمير في سمرقند، وإنما هو في موضع واحد، ويخفى عليه ما وراه، فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره، فهو إله فيهما إذا كان مدبرا لهما، وهو على عرشه فوق كل شيء تعالى عن الأمثال.
نعم، كذلك رجع للكلام على آية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ليرد على هؤلاء الحلولية الذين استدلوا بهذه الآية على أن الله حال في كل شيء، فقال معناها إله أهل السماء وإله أهل الأرض، وهذا محسوس، تقول فلان أمير في هذه أمير هذه البلد وأمير هذه البلد وأمير هذه البلد، وهو في مكان واحد ويخفى عليه ما وراء هذه البلاد. نعم، فكيف بالله عز وجل العالي على خلقه، المطلع عليهم، العالم بأحوالهم سبحانه وتعالى. إذن فلا دلالة في هذه الآية على مذهب الحلولية، وبهذا نأخذ أن الحارث المحاسبي رحمه الله يقرر ويصرح بإثبات صفة العلو خلافا لحلولية الصوفية ومن نحى نحوهم أو اعتقد مذهبهم. لعلنا نقف على نهاية النقل عن الحارث المحاسبي، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حقيقة أخذ علينا الكلام السابق شيء من الطول، لعل الكلام اللاحق يكون فيه يسر وسهولة في العبارات، مما يساعد إن شاء الله أن نقطع مرحلة أكثر مما مضى، والله أعلم.